أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النسبة بين دليل الجزئية، الدليل الجزئية المطلقة الثابتة في حال التمكن والتعذر، وبين قاعدة الميسور. ذكرنا أن العمل بالقاعدة يصح حتى مع وجود هذا الدليل، مع وجود إطلاق في هذا الدليل لعدم التنافي بينهما. نقلناه عن المحقق النعيمي قدس الله نفسه، وبذلك ينتفي الإشكال، لأنه لا تنافي ولا تعارض بينهما، فلا مانع من العمل بالقاعدة سواء وجد إطلاق الدليل أو لم يوجد إطلاق في الدليل، دليل الجزئية. على تقدير التعارض والتنافي، تقديم القاعدة قلنا يكون على أساس الحكومة، هكذا ذكروا أن الحكومة هي الموجبة لتقديم قاعدة الميسور على دليل الجزئية المطلقة. لكن تقدم أن هذه الحكومة فيها تأمل، فيها تأمل من جهة أن القاعدة ليست ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى، يعني القاعدة بمدلولها المطابقي، ليست ناظرة إلى ماذا؟ إلى إطلاق دليل الجزئية. ليس فيها نظر إلى دليل الجزئية بمفادها المطابقي، هي ليست ناظرة إلى دليل الجزئية، ومن هنا لا تكون حاكمة عليه، بل مقتضى القاعدة هو أنه يقع التنافي والتعارض بينهما بالبيان الذي ذكرناه في الدرس السابق، فيتنافيان بمعنى أن كل واحد منهما بمدلوله المطابقي ينافي المدلول الالتزامي بالآخر بالبيان الذي ذكرناه. ذكرنا في الدرس السابق الأخصية على أنها من وجوه التقديم أيضا غير الحكومة، لكنه اشتباه ناشئ هذا الاشتباه من الغفلة عن أن التعارف في الحقيقة يقع بين قاعدة بين دليل الجزئية المطلقة وبين قاعدة الميسور، بين قاعدة الميسور وبين دليل الجزئية في مورد خاص، لأنه لا يوجد عندنا دليل يدل على الجزئية المطلقة بشكل عام وفي جميع الموارد، وإنما هناك دليل يدل على جزئية الفاتحة من الصلاة، فيقال أن هذا الدليل مطلق، ومقتضى إطلاقه هو ثبوت الجزئية في حال التمكن وفي حال التعذر. هذا الدليل الوارد في المورد الخاص في الفاتحة مثلا، النسبة بينه وبين قاعدة الميسور نسبة العموم والخصوص من وجه، لا نسبة العموم والخصوص المطلق حتى تقدم القاعدة على أساس التخصيص لوضوح بأن هذا فيه جهة خصوص. هذا الدليل دليل الجزئية فيه جهة خصوص، وهو أنه يختص بذلك المورد، بينما قاعدة الميسور لا تختص بذلك المورد، هي قاعدة عامة، قاعدة الميسور قاعدة عامة. نعم، جهة الخصوص في قاعدة الميسور أنها تختص بصورة شنو؟ التعذر، بينما دليل الجزئية يعم صورة التعذر والتمكن، ومن هنا يكون النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه، فالأخصية ليست موجبة للترجيح. قد يقال بأن الأخصية يمكن أن تكون موجبة للترجيح لا على هذا الأساس، أن تكون موجبة للترجيح بالرغم من الاعتراف بأن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، وإنما تكون موجبة للترجيح ببيان أن تقديم دليل الجزئية المطلقة على قاعدة الميسور يستلزم بقاء هذه القاعدة بلا مورد، يستلزم بقاء قاعدة الميسور بلا مورد، بخلاف العكس، بخلاف ما إذا قدمنا قاعدة الميسور على دليل الجزئية المطلقة فإنه دليل الجزئية لا يبقى بلا مورد، له موارد تخصه وهي حالات التمكن من الجزء، فلا يبقى بلا مورد. وهناك قاعدة وهي أنه كلما كان تقديم أحد العامين من وجه على الآخر يستلزم بقاء الآخر بلا مورد، حينئذ يتقدم هذا الدليل الذي يبقى بلا مورد لو قدم الآخر عليه، يتقدم على الآخر. في محل كلامنا لا بد من تقديم قاعدة الميسور على دليل الجزئية، لأن هذا لا يلزم منه محذور. لماذا؟ لأن دليل الجزئية لا يبقى بلا مورد بهذا التقديم، وإنما له موارد تخصه، بخلاف العكس لو قدمنا دليل الجزئية سوف تبقى قاعدة الميسور بلا مورد، وهذا يوجب تقديم قاعدة الميسور على ماذا؟ على دليل الجزئية المطلقة. هذا الكلام لا نقبله. لماذا؟ باعتبار أن تقديم دليل الجزئية المطلقة على قاعدة الميسور لا يستوجب بقاء قاعدة الميسور بلا مورد، لا، الأمر ليس هكذا، وإنما تقديم دليل الجزئية يستوجب عدم جريان القاعدة في الموارد التي يوجد فيها إطلاق لدليل الجزئية، في هذه الموارد، الموارد التي يوجد فيها إطلاق لدليل الجزئية، لكن هناك موارد لا يوجد فيها إطلاق لدليل الجزئية، إما لكون الدليل دليل لفظي مجمل ليس فيه إطلاق لدليل الجزئية، وإما لكون دليل الجزئية دليل لبي كالإجماع مثلا يقتصر فيه على القدر الشنو المتيقن. في هذه الحالات حينئذ تبقى هذه مشمولة لدليل ماذا؟ لدليل الجزئية، تبقى مشمولة لدليل ماذا؟ لدليل الجزئية، بمعنى أنه في الموارد التي يكون الدليل على الجزئية هو الإجماع، الموارد التي يكون الدليل على الجزئية فيها هو الإجماع، والإجماع دليل لبي، فحينئذ في هذه الحالة لا تجري قاعدة الميسور، لا تجري قاعدة الميسور. فيما إذا كان هناك الدليل دليل لفظي لكنه مجمل، في هذه الحالة أيضا لا تجري قاعدة ماذا؟ قاعدة الميسور، وإنما الذي يجري هو نفس الدليل الدال على الجزئية ويعمل به حينئذ، ولا تجري قاعدة الميسور، وإنما قاعدة الميسور تجري فيما إذا فرضنا أن في مورد كان دليل الجزئية له إطلاق، إذا كان دليل الجزئية ذاك الجزء له إطلاق، حينئذ يقال بأن قاعدة الميسور تتقدم على ذلك الإطلاق، لأن العكس يستلزم بقاء قاعدة الميسور بلا مورد. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن فيه إطلاق، كان مجبلا أو كان مثلا كان مرددا، هنا لا مجال لقاعدة الميسور، ويبقى دليل الجزئية ثابتا ويمكن العمل به. فمن هنا لا يكون التقديم قائم على هذا الأساس، تقديم قاعدة الميسور قائم على هذا الأساس. نعم إذا لاحظنا ممكن أن يقال بأننا إذا لاحظنا المورد الخاص الذي دل الدليل فيه على الجزئية، المورد الخاص الذي دل فيه الدليل على الجزئية، كما إذا فرضنا أن الدليل دل على جزئية الفاتحة من الصلاة، هذا الدليل دليل الدال على جزئية الفاتحة من الصلاة، هذا مع قاعدة الميسور تقديمه على قاعدة الميسور هذا لا يبقى ماذا؟ لا يبقى له مورد حينئذ، وإنما يكون يعني يبقى بلا مورد. بعبارة أخرى أكثر وضوحا، أننا نريد أن نقول بأن تقديم دليل الجزئية، تقديم دليل الجزئية على قاعدة الميسور، على قاعدة الميسور ما يلزم منه ماذا؟ ما يلزم منه اختصاص، إلغاء، إلغاء يعني عدم بقاء مورد لقاعدة ماذا؟ لقاعدة الميسور. لماذا؟ لأن قاعدة الميسور يمكن أن تشمل ماذا؟ غير هذا المورد من الموارد، غير هذا المورد من الموارد. قاعدة الميسور قاعدة عامة لا تختص بماذا؟ بخصوص ذلك المورد، حيث أن التعارض بحسب الفرض بين الدليل الجزئي في المورد الخاص وبين قاعدة الميسور، المفروض هكذا، في المورد الخاص دليل الجزئية يعارض قاعدة الميسور، هنا تقديم إطلاق دليل الجزئية على قاعدة الميسور ما يلزم من عدم بقاء مورد لقاعدة الميسور، تبقى قاعدة الميسور قاعدة يمكن العمل بها في الموارد ماذا؟ في الموارد الأخرى، في الموارد الأخرى يمكن العمل بقاعدة الميسور في غير هذا المورد، يمكن العمل بقاعدة الميسور. نعم في الموارد التي يوجد فيها إطلاق لدليل الجزئية هنا يقال بأنه لا نقدمها على ذلك، أما الموارد التي لا يوجد فيها إطلاق لدليل الجزئية كما إذا كان دليل الجزئية مجمل أو كان دليل الجزئية لبي يقتصر فيها على قدر المتيقن، حينئذ لا مانع من العمل بقاعدة الميسور. فلا نستطيع تقديم قاعدة الميسور على أن العكس، يعني تقديم دليل الجزئية عليها يستلزم بقاها بلا ماذا؟ بلا مورد. ومن هنا يظهر أن الصحيح في المقام يبدو هو ما ذكره المحقق النعيمي، بمعنى أن ننكر وجود تنافي أساسا بين الدليلين، أنه لا يوجد تنافي بين الدليلين، وحينئذ يصح العمل بالقاعدة حتى مع وجود إطلاق في دليل الجزئية. لماذا؟ لأنه إذا وصلنا إلى التعارض لم تتم عندنا الحكومة ولم يتم عندنا ماذا؟ لا خصم، وبالتالي يمكن ماذا؟ يمكن العمل بالقاعدة حتى مع وجود إطلاق في دليل الجزئية. والسر في ذلك هو ما ذكرناه في الدرس السابق من أن هذا الحديث الشريف مفاده وجوب الإتيان بالباقي، ليس مفاده بقاء الوجوب السابق وعدم سقوط الوجوب السابق حتى يكون منافيا لدليل الجزئية المطلقة النافي للوجوب. دليل الجزئية المطلقة هو ينفي الوجوب السابق، بينما هذا الدليل ليس مفاده نفي الوجوب السابق، عدم سقوط بقاء الوجوب السابق وعدم سقوط الوجوب السابق حتى يتنافيان، ذاك ينفي هذا الوجوب، هذا يقول له هذا الوجوب باقي ولم يسقط، فيقع التنافي بينهما. الحديث الشريف ليس مفاده بقاء الوجوب السابق وعدم سقوطه، وإنما مفاده وجوب الباقي، لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله، مفاده وجوب الباقي. ومن هنا يمكن هنا يصح كلام المحقق النعيمي أنه لا يوجد تنافي بينهما، دليل الجزئية المطلقة ينفي الوجوب السابق، هذا يثبت وجوبا شنو؟ وجوبا آخر، وجوبا جديدا متعلقا بالباقي، وهو مركب آخر غير المركب الموجود في السابق، وله ملاك خاص به، فلا توجد منافات بينهما. كما لو دل دليل من خارج غير محل كلامنا، دليل رواية وردت في باب الصلاة مثلا على أن الصلاة لا تترك بحال، ماذا يلتزمون؟ يلتزمون بوجوب شنو؟ الباقي عند تعذر بعض الأجزاء، دليل خاص يدل على وجوب الباقي بملاك آخر، هذا لا يكون منافيا علما لإطلاق دليل ماذا؟ إطلاق دليل الجزئية. وأما إذا كان مستند القاعدة هو حديث الميسور لا يسقط بالمعسور، هذا الأمر يختلف. هنا ظاهر وجود التنافي، حصول التنافي بين الدليلين، بين قاعدة الميسور المستندة إلى هذا الحديث وبين دليل الجزئية، وذلك لأن هذا الحديث يدل على بقاء الوجوب وعدم سقوطه، لأنه ورد بعنوان شنو؟ بعنوان عدم السقوط، الميسور لا يسقط بالمعسور، فهو ما دام وارد بعنوان عدم السقوط فإذا مفاده هو بقاء الحكم السابق وعدم سقوط الحكم السابق، بينما دليل الجزئية المطلقة يدل على ماذا؟ على نفي الحكم السابق وزوال الحكم وسقوط الحكم السابق، فيقع التنافي بينهما. فالفرق بين الحديثين من هذه الجهة، وبناء على هذا حينئذ إذا فرضنا أنه يقع التنافي إذا كان المستند هو حديث الميسور لا يسقط بالمعسور، فيقع التنافي بينهما. في هذه الحالة الظاهر هنا تقديم دليل الجزئية المطلقة، هنا نقدم دليل الجزئية المطلقة على ماذا؟ على قاعدة الميسور المستندة المن إلى هذا الحديث، المستندة إلى هذا الحديث بعد فرض وقوع التنافي بينهما. ولا تجري قاعدة الميسور في المقام عندما يكون لدليل الجزئية إطلاق، وذلك باعتبار أن دليل الجزئية المطلقة في الحقيقة مفاده شنو؟ مفاده هو أن هذا الجزء ركن، هذا معنى مفاد الدليل الجزئية المطلقة التي تثبت الجزئية مطلقا، هذا معناه أن هذا الجزء ركن، فإذا كان في الصلاة يكون ركنا من ماذا؟ من الصلاة، في غيرها يكون ركنا في ذلك المركب، ولذا هذا جزء حتى في حال ماذا؟ في حال التعذر وفي كل الأحوال هذا يكون جزءا من هذا المركب، بمعنى أنه يكون ركنا في المركب. ومفاد أيضا هو أن هذا المركب الذي يفقد هذا الجزء في الحقيقة هو ليس ذلك المركب، هو شيء آخر ليس ذلك المركب. يعني عندما يدل الدليل على أن الركوع ركن في الصلاة، هذا معناه ماذا؟ أن الصلاة الفاقدة للركوع ليست شنو؟ ليست الصلاة الفاقدة المن الفاقدة للركوع. لماذا؟ لأن الشارع اعتبر الركوع ركنا في تلك الصلاة، فالفاقد لذلك الجزء ليعتبر الشارع ركن حينئذ لا يكون صلاة، يعني لا يصدق عليه ذلك الماذا؟ ذلك المركب. وحينئذ كيف يمكن أن نقول مع هذا، مع كون الجزء ركن كما هو مفاد دليل الجزئية المطلقة، وكون المركب الباقي ليس صلاة في مثال الصلاة المثل في مثال الصلاة ليس صلاة أصلا، حينئذ كيف نقول بأنه يجب الإتيان بالباقي بعد تعذر ذلك الشيء الذي فرضنا كونه ركنا بعنوان أنه ميسور من ماذا؟ من الصلاة، بعنوان أنه ميسور من ذلك المركب، لأنه هذه الرواية تثبت وجوب الباقي بعنوان أنه ميسور، بعنوان أنه ميسور تثبت وجوب الباقي، فإذا لابد من فرض أن هذا الباقي هو ميسور من المركب حتى تكون الرواية دالة على ماذا؟ على وجوبه. وهذا لا يمكن أن ينطبق في محل الكلام عندما نفترض أن المستند في القاعدة هو هذا الحديث، ونفترض إطلاق في دليل الجزئية. الإطلاق في دليل الجزئية يعني أن هذا ركن وأن الفاقد ليس صلاة. شو المعنى أنه ليس صلاة؟ يعني الفاقد مباين للمن؟ مباين للمركب. الفاقد لهذا الركن هو أمر مباين للمركب وليس ميسورا منه. الحديث يدل على وجوب الباقي بعنوان أنه ميسور من المركب، بهذا العنوان هو يدل على وجوبه، فلا بد أن نفترض أن الباقي هو ميسور من المركب حتى يستدل بالرواية على وجوبه، باعتباره ميسورا من ذلك المركب. بينما في محل الكلام إذا وجد إطلاق، إذا وجد إطلاق لإطلاق يقول لا هذا ركن في الصلاة، وأن الفاقد لهذا الجزء ليس صلاة، وفي مثله لا مجال لجريان قاعدة ميسور، لا مجال لجريان قاعدة الميسور. نعم نعم، إذا قام دليل خاص على وجوب الباقي، دليل خاص يدل على وجوب الباقي كما يدعى ذلك في الصلاة، يدل دليل خاص على أن الباقي واجب مع فرض حفظ الأمور التسلسل اللي ذكرناه، إذا دل دليل خاص على وجوب الإتيان بالباقي حينئذ يتعين العمل به والالتزام بوجوب الباقي، التزام بالرغم من وجود دليل ماذا؟ دليل الجزئية ماذا؟ المطلق. ونحن نرى أن حديث ما لا يدرك كله لا يترك كله هو بمثابة الدليل الخاص على وجوب الإتيان بماذا؟ بالباقي. يعني حاله حال الأدلة الواردة في الصلاة التي تدل على ماذا؟ تدل على وجوب الإتيان بالباقي عند تعذر أحد أجزاء الصلاة. الدليل يدل على وجوب الإتيان بالباقي، وجوب جديد يتعلق بمركب جديد بملاك جديد، بملاك جديد، بملاك جديد يدل على، لا نتمسك لوجوبه بقاعدة الميسور المستندة إلى هذا الحديث، وإنما نتمسك لوجوب الباقي باعتبار وجود دليل يدل عليه. حديث الأول ما لا يدرك كله لا يترك كله هو بمثابة الدليل الخاص الدال على وجوب الباقي بعد التعذر. ومن هنا يظهر أن ما ذكره المحقق النايني هو الأقرب في المقام لرفع التنافي بينهما، لأن يقال لا يوجد تنافي بينهما، بس إذا كان المدرك هو حديث ما لا يدرك كله لا يترك كله، هذا يدل على وجوب جديد كما ذكر بملاك جديد يتعلق بالأقل، وهذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي دليل الجزئية المطلقة الذي ينفي الوجوب، لأنه ينفي الوجوب السابق، وهذا يثبت وجوبا جديدا على الباقي بملاك جديد، فلا منافاة بينهما. لكن هذا إذا كان مدرك القاعدة هذا الحديث ما لا يدرك كله لا يترك كله، أما إذا كان مدرك القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور فمشكل الالتزام بذلك، إلا أن نقول بأنه نرجع هذا أيضا إلى ذاك، بمعنى أنه بالنتيجة أو نرجع ذاك إلى هذا، وبالتالي لا يمكن ماذا؟ لا يمكن العمل بذلك. نرجع يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، نقول هو مفاده نفس مفاد الميسور لا يسقط والمعسور، بالنتيجة نرجعه إلى هذا. إذا هكذا قلنا حينئذ لا نلتزم بعدم جريان القاعدة، لأنه يثبت وجوب الباقي بعنوان الميسور، ومع وجود الإطلاق لا يمكن ذلك، لا يمكن أن يكون الباقي واجبا بعنوان الميسور. هذا تمام الكلام في هذا البحث. بعد ذلك ننتقل إلى بحث جديد نعنونه فقط، لأنه راح ندخل بالعطلة، والبحث الجديد هو يقع في حكم الزيادة. الزيادة ما هو حكمها عمدا سهوا؟ الزيادة في المركبات الاعتبارية مثل الصلاة، الزيادة في الصلاة ما هو حكمها إذا وقع سهوا إذا وقعت عمدا؟ هنا ذكروا قبل الدخول في أصل البحث تكلموا عن أصلا إمكان تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية، هل يمكن تحقق الزيادة في المركبات؟ أصلا لا يمكن أصلا. ومنشأ هذا البحث هو أنه هناك إشكال في إمكان تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية، وقد يقال باستحالته، ما ممكن افتراض تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية، وذلك باعتبار أن الأمر في ذلك الجزء الذي أخذ جزءا من المركب، هذا الجزء اللي أخذ في المركب هو لا يخلو إما أن يؤخذ في المركب لا بشر على الإطلاق، ما مقيد بالوجود الأول لذلك الجزء في مقابل الوجود الثاني شنو له لنفس الجزء، ما مقيد بهذا لا بشر من هذه الجهة، فيكون معتبرا فيه على الإطلاق. بناء على هذا حينئذ في هذه الحالة ما يعقل تحقق الزيادة، يعني أي وجود لذلك الجزء جاء به هو يعتبر مأمورا به ومصداقا علما للجزء المأمور به، يعني المعتبر في ماذا؟ في ذلك المركب. لو فرضنا أنه جاء بالركوع مرة مثلا، جاء به مرتين، جاء به ثلاث مرات، من يقدر نقول هذا الثاني الوجود الثاني زائد الوجود الثالث زائد؟ لماذا؟ لأن الجزء أخذ في المركب لا بشرط من حيث الزيادة، لا بشرط من حيث ماذا؟ من حيث الوجود الثاني والثالث والرابع وهكذا. فكل وجود ولو كان متعدد هو يكون مصداقا للمأمور به ومحققا علما للجزء المعتبر في ذلك المركب، فأين الزيادة؟ يعني إذن لا تتحقق الزيادة. وأما إذا أخذ في المركب بشرط لا من حيث الوجود الثاني من حيث الزيادة، بشرط لا من حيث الوجود الثاني لذلك الجزء، بناء على هذا حينئذ في الحقيقة الاتيان بالوجود الثاني يعني تكرار هذا الجزء في الصلاة هذا ما يلزم منا الزيادة وإنما يلزم منا النقيصة. في الحقيقة تكرار الركوع عندما يكون الركوع مأخوذ ومعتبر في الصلاة بشرط لا من حيث الوجود الثاني، بشرط لا من حيث الوجود الثاني، فلو حصل الوجود الثاني كرر الركوع مرتين هذا يكون نقيصة في الصلاة. كنا بحثة في بحث أنه نقيصة في الصلاة مو بحث زيادة، واضح؟ لماذا؟ لأن المفروض أن اعتبار هذا الجزء في المركب مشروط بعدم الزيادة، فإذا جاء بالزيادة إذا انتفى الشرط، وإذا انتفى الشرط ينتفي شنو؟ ينتفي المشروط. فإذا هو نقص في الجزء مو زاد في الجزء، حتى نتكلم ما هو حكم هذه الزيادة. ومن هنا قد يقال بأنه متى يمكن تحقق الزيادة حتى نتكلم عن حكمها لو وقعت عمدا أو سهوا، وهذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.